السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق نستجلب بها نعمه ونستدفع بها نقمه وندخرها لنا عدة يوم اللقاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم وثبت على طريق الحق خطاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأله جل في علاه أن كما جمعنا في دنياه على طاعته أن يجمعنا في آخرته تحت ظل عرشه وفي دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة الحقيقة هنعمل لاندنج، هننزل بقى بالطيارة في نهاية رحلة موسى والخضر. وكنا قد تكلمنا على مدار 8 لقاءات متتالية في وقفات في هذا اللقاء الرائع الذي كنا نتمنى كما تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطول ويطول، لنرى العجب العجاب من أفعال الخضر بوحي من الله جل وعلا مع نبي الله موسى صلى الله عليه وعلى رسولنا. آخر مرة كنا وقفنا عند المحطة الأخيرة في الرحلة، هي محطة الانطلاق إلى القرية التي يسكنها اللئام البخلاء الذين أبوا أن يطعموا موسى والخضر. كانت الأولى نسيانا وانتهينا، وكانت الثانية شرطا وانتهينا، ثم كانت الثالثة عمدا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، الخضر اللي أقامه يعني، وقال لسيدنا موسى تعالى نقيمه مع بعض يعني. فقال نبي الله موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. كما قلنا لابد أن تكون هناك مكاشفة قبل المفارقة، وده محتاجينه في حياتنا الزوجية. يعني هنفترض أن في زوجين هينفصلوا عن بعض، هوبليس كيس، ما ينفعش معاهم تدخل شيوخ ولا أهالي، من المفترض أن تكون هناك مكاشفة. لماذا هذا الافتراق؟ حتى يتسنى لكل منهما معرفة المشاكل اللي عنده، المثالب والنواقص والسلبيات، حتى يتداركها في حياته المقبلة. الحياة المقبلة دي ممكن أنهم يرجعوا لبعض تاني، أو أن كل واحد يوم يفترق في طريق هي تتزوج غيره وهو يتزوج غيرها، لكن في النهاية في مكاشفة وقفتنا عند مناطق الضعف اللي فينا. فنبي الله الخضر لما فارق نبي الله موسى، خلاص اتكلمنا في مسألة السفينة وبرر له الموقف، واتكلمنا في مسألة قتل الغلام وبررنا الموقف، هنا أيضا افترق عنه وبرر له الموقف. يبدأ الأول، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. أول ما تلاقي الهمزة والسين والتاء دخلت على فعل هي للطلب، زي ما نقول إيه، أستغفر الله، أي أطلب المغفرة من الله، أو كما قال وإذ استسقى موسى لقومه، أي طلب السقيا من الله جل وعلا. طلب الطعام هو أصدق أنواع السؤال، يعني أصدق سؤال هو سؤال الطعام، لأنه لا يسأل الطعام إلا جائع. ما ينفعش واحد مش جيعان وهيقول لك أنا عايز أكل. ولذلك النهاردة يمكن لما بنشوف الولاد في الشوارع، وطبعا أولاد الشوارع دي كانت قضية خطيرة جدا، الإعلام كالمعتاد يعني سخن وطلع وألقى الأضواء عليها، ثم ماذا؟ لا حلول لا نتائج. ما زال بنمشي في الشوارع ونشوف ناس نايمة تحت الكباري، وبنشوف شقق وعمارات يعني قيمتها مدفوعة على الشقة، لكن فاضية فاضية ب5 سنين و7 سنين، إنما في ناس يعني نايمة في الشارع صيف شتاء ما فيش مشكلة. فأحيانا بيجي طفل من أولاد الشوارع ده، وده بيحصل معانا شخصيا، ممكن أكون باكل في مكان وجايب سندوتشات قاعد في العربية باكل مثلا في الطريق أو حاجة، فيجي يقول لي يعني أنا عايز أكل. أنا لا أظن إنه هذا السؤال أتى من فراغ، إنما أتى من حقيقة. يعني ممكن واحد تاني يسأل فلوس ويكون نصاب، وممكن يكون عايز يجمع مال على مال على مال، زي كتير من المتسولين الذين لا يتورعون عن سؤال الناس وهم لا يحتاجون ولا يلتفتون. ما فيش دين إن يعني من سأل الناس تكثرا فكأنما سأل جمرا من النار فليستقل أو ليستكثر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة طلب الطعام شيء صعب، وأكيد إحنا في زمن اللي هو يعني أظن لو النبي صلى الله عليه وسلم عايش معنا كان انضم إلى قافلة شهداء أمة النبي صنف جديد اللي هو بيموتوا في فرف طوابير العيش. يعني النبي قال شهداء أمتي كثير، ها الغريق والحريق وصاحب الهدم والمطعون والمبطون. احنا النهاردة هنحط عليهم بقى من عندنا، بس مش في كلام النبي يعني، في كلامنا احنا هنحط عليهم بقى واللي واقف في فرن العيش، دول من ضمن الشهداء اللي بنشوفهم بيموتوا الايام دي. فطبعا ده طلب مهم قوي، انك انت بتقول لحد انا عايز اكل. استطعم اهلها فابوا. كان السياق القرآني يقتضي من وجهة نظرنا احنا ان هو يقول استطعم اهلها فابوا ان يطعموهما، لانهم طلبوا الاكل. انما ده البخل وصل المنحنى فيه للقمة، ان هم رفضوا اي نوع من انواع الضيافة. فالقرآن قال لك فابوا ان يضيفوهما، مش بس مش هيأكلوهم، ده لحسن استقبال ولا سلام ولا ايواء ولا سؤال ولا اجابة ولا حاجة خالص. لان الضيافة لا تقتصر على الطعام فقط، يعني ممكن انت تستضيفني مش عشان اكل، هتديني كوباية مية. احنا عندنا كان المثل يعني الدارج اللي بين الناس يقول لك يعني لقيني ولا تغديني. فابوا ان يضيفوهما، يعني ما ادوش لنبي الله موسى ونبي الله الخضر اي نوع من انواع الاهتمام. لا تفضلوا عدو، طب انتوا منين، طب محتاجين ايه، طب ريحوا شويه عندنا، طب الطريق طويل، طب انت اي حاجه، ما فيش. فابوا ان يضيفوهما. طبعا لما تكون قريه بهذا المعنى، يمكن كان كلام محمد بن المنكدر يقول إذا أراد الله بقوم شرا أمر عليهم شرارهم، طبعا احنا عارفينه كويس قوي، وجعل أرزاقهم في أيدي بخلائهم. إذا أراد الله بقوم شرا، يبقى لو عندنا مصلحة حكومية مثلا ولا قطاع خاص وأراد الله جل وعلا شرا بالموظفين فيها، تلاقي أن رئيس مجلس الإدارة ده بني آدم غاية في الشر، غاية في الظلم، غاية في الطغيان. وجعل أرزاقهم في أيدي بخلائهم. والبخل مشكلته انه معدي، والبخيل غتت، يعني مش عايز يبقى بخيل لوحده ابدا. القران صور لنا هذا في سوره النساء لما قال سبحانه وتعالى الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل. واحنا اتفقنا ان قلنا كل واحد عنده نقيصه في علاقته بالله تبارك وتعالى يود ان يكون الناس كلهم يحملون هذه النقيصه. يبقى البخيل يزعل جدا لما يلاقي واحد جاره كريم. كريم ليه ده؟ لازم افهمه. يا ابني اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، يلا قلطش، خبط، قول اي كلام بقى، حتى لو ان هذا الكلام يخالف منهج الله سبحانه وتعالى. المهم ان لازم اخلي الناس تبقى حريصه زياده وتصل الى مرحله الشح كمان. عشان كده يمكن القران ذم لنا البخل، وكما ورد في اثر قدسي ان الله جل وعلا لما خلق جنه عدن وقال لها انطقي قالت قد افلح المؤمنون، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. كارثة البخل، يعني لما يسيطر البخل على أمة قل على الدنيا السلام. لما تنظر إلى العرب زمان حتى في أيام الجاهلية، يعني حاتم الطائي، الأحنف بن قيس، الناس دي كلها كان يقول لك أنا ما أقدرش أكل إلا لما يجي لي ضيف. ده أنت ممكن دلوقتي مثلا والباب خبط ولقينا ضيف، او ساعات في ضيوف بيبقوا غلسه شويه ممكن يجي في وقت عوره، انما ماشي اهو جه وخلاص. يعني تلاقي واحد عمل العين السحريه كده، ابنه بابا ده في واحد صاحبك على الباب، شيلوا الاكل بسرعه، ها اخلص، مش وقت كرم الضيافه ده على الاطلاق. شوف القران يقول لك ايه، هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين، وصفهم بانهم ايه، اكرموا، اي اكرمهم نبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بقى ابو الكرم كله وابو الجود كله بأبي هو أمي. شوف كان يعني أجود ما يكون، يعني كان يجود أجود ما يكون، وكان أجود من الريح المرسلة في رمضان كما وصف صلى الله عليه وآله وسلم. بل كان يستحث الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في هذا. فمسألة البخل دي يمكن أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز كانت تقول أف للبخل، لو كان قميصا ما لبسته، ولو كان طريقا ما سلكته. كارثة. أسوأ شيء في الدنيا أن يتصف الرجل بالبخل، والكارثة الأكبر بقى لما يكون كمان رجل له أولاد وله زوجة. يعني كثير من الزوجات عافانا الله وإياكم بيشتكون مر الشكوى من زوج، يعني كان كما وصفت هند زوجة أبي سفيان أبا سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم، مش قالت له بقى ده أبو سفيان راجل بخيل، لأنه فرق من البخل والشح، ده الشحيح ده بيضن بما في يدك أنت على الناس. شوف الغلاسة وصلت لفين بقى، ده مش بيضن باللي في إيده بس، ده بيبقى زعلان ونفسه يضن باللي في إيدك ما تدهوش للناس عشان ياخده هو. فالشح أشد من البخل، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يوق الشح نفسه، فعل مبني للمجهول كأنه محتاج إعانة خارجية، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فذهبت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح. في رجالة في البيت كده، كارثة من الكوارث. يعني عارف بيفكرك بالراجل ده اللي كلمه عن واحد بخيل مرة اشترى ثلاث برتقالات كده، وراح داخل قافل باب اوضته عليه مولع النور كده على قده، فتح اول واحده لقاها بايظه، فطبعا قلبه اتقطع حطها على جنب، راح فاتح الثانيه برضه لقاها بايظه، فتعكنن جدا طبعا وقعد داعي على البياع، وراح طفي النور وكل الثالثه. وقال لك بقى انا لو فتحت لقيتها بايظه تبقى مشكله. فيصل البخل بانسان الى هذه الدرجه. ولذلك يقول الشعبي لا ادري ايهما ابعد غورا في جهنم، مين اللي تحت في الدرك الاسفل، الكذاب ام البخيل؟ هو مش عارف. شوف البخل وصل لفين يعني. ثم ننظر إلى كرم الضيافة. لما تنظر لكرم الضيافة تجد عجب عجاب والله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة أصحابه. يعني مثلا لما يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، وعايز النبي يعزمه في البيت، أو النبي خده يعني لا جعان ومحتاج يأكل فخده ضيفه في بيته، لكن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوتاته فلم يجد إلا الماء. مش هنطول في الموضوع ده عشان نعديه، لأن احنا لو وقفنا عند حياة النبي صلى الله عليه وسلم هنلاقي نفسنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في حياتنا، أننا بعيدين تماما عن هذه الحياة. يعني في بعد بيننا وبين حياة النبي الواقعية ما جربناش الكثير مننا. لا في ناس طبعا، يعني احنا بتكلم على ناس حتى اللي بتتجر وبتتأفف وتشكو الله والظروف والحكاية، وممكن يأكل ثلاث طقات محترمين كمان يعني. فالنبي لم يجد في بيوته إلا الماء، فسأل من يضيف هؤلاء، فانبرى رجل من الأنصار يأخذ أضياف النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعرف هذه الواقعة، الرجل راح بيته قال لمراته أنا معايا ضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هي كانت نسخه متربيه، لان 2007 في نسخ ساعات ما تبقاش متربيه. يعني لو راجل جاب واحد صاحبه بعد الشغل وقالته مين معايا، قال ده زميلي في الشغل كده، يعني لقيت مثلا مراته عيانه، مراته مسافره، مراته ميته، مش متجوز وحالته كرب مثلا، فقلت اعزمه كده على الغدا ولا حاجه، ده ممكن تسمعه ما لا يسمع، يا موكوس يا ما جاب الغرب لامه، اسمع بقى زي ما انت عايز، تطلع عينه وتربيه عشان جاب صاحبه يتغدى معاه يعني. إنما طبعا دي رحبت بضيف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالت لزوجها كلمة إن إحنا يعني ما فيش غير أكل الولاد الأطفال. دي البيوتات، يعني البيوتات دي لازم تخترقها بعمق وتجلس فيها وتتأمل، علشان ما تعتبرش دايما إن أنت الوحيد اللي عايش في ضنك في حياتك. في ناس قبلك وكانوا أعظم ما يكون، وكانوا أقرب ما يكون إلى أقرب ما يكونون إلى الله تبارك وتعالى، لكن كانوا بيعانوا مشكلات الجوع اللي احنا بنشوفها عندنا، مع الفوارق طبعا إنه كان الجوع هناك اضطراري، إنما هنا الجوع في زماننا مش اضطراري الحقيقة. إن في ناس ممكن يعني الزبالة لما تروح تشوفها بتتعجب أكل قد كده، وفي ناس مش لاقية. فالمهم لم يكن عندهم إلا طعام الأطفال، فالراجل بمنتهى الأدب قال لها نوميهم ثم تظاهري انك انت هتصلحي السراج او المصباح وطفيه، وتظاهري انك تأكلين وانا هتظاهر بنفس القصة لاننا بناكل مع الضيف يعني. وفعلا في الظلمة جلس يتظاهران بانهما يأكلان الطعام علشان ما يحركش الضيف. ثم ماذا؟ انتهى الامر، الضيف ما حسش بحاجة خالص. ان شاء الله يا عم ادينا ادنا لك قوت عيالنا عشان تعرف غلاوتك عندنا واحنا يعني بنحب مش عارف ايه. لا ما عادش بقى يعني يأكله ومن عليه وقطعه. فماذا حدث؟ في الصباح ذهب الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تنظر الى المفارقة دي، النبي يقول عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما الليلة. وهذا حديث اثبت صفة ان ربنا بيتعجب سبحانه وتعالى، لكن كما يليق بجماله وكماله من غير تمثيل ولا تشبيه. وأنزل الله جل وعلا قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أدي الإسلام وأدي الدين وأدي الالتزام في التعامل مع الضيف. كان زمان العرب قلت لكم يقول للعبد اللي عنده وهو جاي ياكل انت جلبنا ضيفا فانت حر، لو عرفت تجيب لي ضيف يبقى انت حر لوجه الله. شوف شوف الامر بيوصل لايه، يدور ما يقدرش يستحمل. سليمان بن عبد الملك الاموي او الاموي كان قاعد مره كده جايب تيس، ذبحوا له تيس كده وحطوه قدامه، فابى ان ياكل وحده. قال لهم شوفوا اي اول واحد تقابلوه في الرمضاء والحر القاتل ده زي الحر اللي احنا فيه ده بره دخلوه عشان ياكل معايا. فالمهم بخته وقع على واحد اعرابي، والاعراب دول دمهم زي العسل، تفرقش معاه قاعد قدام الرئيس قاعد قدام الوزير ممكن يلطش اي كلام يعني. فقال الاعرابي بسم الله اقعد بقى. جلس الاعرابي ياكل مع سليمان بن عبد الملك الخليفه، تخيل يعني بتاكل مع الرئيس حاجه مش. فلما بدأ يأكلان سليمان بن عبد الملك بص على الأعرابي لقاه بياكل بشراهة في التيز. هو الراجل طبعا أعرابي ولا ده لحمة، يعني عارف يعني ايه لحمة؟ يعني في ناس ما بتعرف. الست أنا قلت لكم مرة فاتت اللي قعدت ما شاء الله تصوت في الجرام تقول بقى لنا 4 شهور اللحمة ما دخلتش بيوتنا، نسأل الله العفو والعافية. فاندمج قوي في الأكل وبتاعه. فسليمان بن عبد الملك زعل قوي، قال له ما هك يعني ما لك تأكل فيه كأن أمه نطحتك، أنت مالك بتاكله كده وأنت مغلول قوي زي ما تكون أمه نطحتك يعني. فالعرب راح منزل لقمة من بقه كده وبصص على الأمير وقال له وما لك تشفق عليه كأن أمه أرضعتك، أنت يعني مالك بتشفق عليك إن أمه رضعتك يعني. فحتى كان دمهم خفيف وهو مستضاف، مش أنا بعتذر أنا متأسف. والأصل يا جماعة الخير مسألة التحدث على الطعام دي مش عيب يعني، يعني من حسن الضيافة ان لو ضيف قاعد بياكل معاك تاخد وتدي معاه في الحديث، يعني تحدثوا على طعامكم ولو بثمن اسلحتكم. انظر الى الاتيكيت يقول لك الكلام على الاكل عيب، تكلمش انت بتاكل يا جماعة مش كده، ده ممكن الضيف اللي قاعد يبقى محرج جدا فلازم تونسه بالكلام. وانظر الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما يقول، ودي حاجة غريبة يعني انظر لها نظرة بوعي، ايه علاقة الايمان بالضيافة؟ النبي يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. شفت الموضوع عامل ازاي؟ كأن في عقيدة، عقيدة يعني حاجة كده متأصلة في نفس المسلم، عندك ايمان بالله واليوم الاخر اكرم الضيف. وايضا يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة. يبقى أول يوم تتوسع جدا وتطلع كل اللي عندك للضيف، وما جائزته؟ قال يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة عليه. أيضا اتكلم مع المضيف بقى اللي هو جاي عشان برضه يبقى عنده حسن أدب، قال ولا يحل لرجل أن يثوي يعني يبقى في البيت موجود عند حتى يحرجه حتى يؤثمه. ما خلاص استضفتك، ما تقعدش كاتم على مراوحي بقى وانت عارف ان الظروف على القد وكل يوم ربيض لي رايح مشوار. في ناس كده يعني، في ناس والكلام ده كنت بعانه مع بعاني فيه او بشوفه مع اقارب زمان. هنفترض بقى ان هو جاي من محافظه ما مثلا، عنده مهمه في القاهره 3 4 ايام، يطبق على واحد صاحبه بلدياته، استقبله حلو اول يوم والراجل كان كويس معاه، فرد بقى وعايز يخش السرير ويعيش حياته خالص بقى، وينزل يروح الشغلانه ويرجع يقعد معاه، وينزل يروح الشغلانه دي. طب اتعطلت الشغلانه 3 4 ايام كمان، لابد انها هنا قاعدون. طب انت احرجت الراجل، يعني احرجته ببيته، احرجته مع زوجته، احرجته في ميزانيه حياته. فما زاد على ذلك فهو صدق، يعني النبي بيخيرك انك انت مش عايز، انت حر. ومش من حق اللي استضفته بقى يزعل ويقول عليك بخيل، لانه النبي حدد هذا الاطار صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ان لزورك عليك حقا. فدي كانت القضيه الخطيره، انما دول ناس بيسالوا الاكل جعانين جدا. وفكرونا بحديث ابي سعيد الخدري ايضا الصحيح، لما ذهبوا الى اهل قريه كانوا موجودين فيها عشان يكرموهم ويضيفوهم فرفضوا. فما ان انطلق ابو سعيد الخدري مع مجموعه من اصحابه حتى لدغ رئيس الحي، تعبان ولا عربه راحت ليشاه. ها يعني الله يسبب الاسباب ويقدر الاقدار ليكرم هؤلاء. فجت عربه ولا تعبان لاش الرئيس القريه ده، فقالوا لهم الحقوا حد فيكم يعرف. فابو سعيد الخدري رقاه رقيه شرعيه بفاتحه الكتاب، يعني لقال له زي ما بتلمن الستات رقيتك بالحرتك والمرتك والكلام اللي بيتعمل ده، لا، قرا عليه فاتحه الكتاب. ثم ابوا او ابى ان يرقي هذا الرجل الا بعد ان يعطوهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره وقال له وما يدريك أنها رقية، وفي رواية اجعلوا لي أو اضربوا لي سهما معكم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فموسى والخضر ابتدوا يتكلموا عن الناس على أكل أو شرب فأبوا أن يضيفوهما. فالمهم بيبص كده نبي الله الخضر فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. نقف شوية عند مسألة أن القرآن نسب إلى الجدار الإرادة، الجدار عنده إرادة يريد أن ينقض كاد أن يسقط، وهذا الجدار تحته كنز، تحته كنز، والكنز ده خاص بغلامين يتيمين في المدينة كما أخبر القرآن. طيب إيه اللي حصل؟ انطلق الخضر وأخذ نبي الله موسى من يده وقال له تعالى نعدل الجدار اللي هيقع ده ونبنيه. مسألة أن الجدار ينقض، بعض الناس قالوا أن القرآن فيه تعبير مجازي، يعني ليس للجدار إرادة على وجه الحقيقة. لكن كثير من أهل العلم قالوا أن على الراجح الجدار أي الجماد له إرادة، ما في مشكلة في كده. وجابوا أدلة منين؟ جابوا أدلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على أحد هو أبو بكر وعمر وعثمان، فارتج أحد فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فقال لك هذه إرادة موجودة، لكن هي ليست كإرادة البشر، مصداقا لقول الله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب لأصحابه في بادئ الأمر يستند على جذع شجرة أو نخلة، فلما صنعوا للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا ترك الجذع وصعد على المنبر يخطب بالمسلمين. وكلنا يعرف أن الصحابة قالوا إنما سمعنا للجذع صوت كصوت العشار، حزن لفراق رسول الله، لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولله در الشاعر لما قال الجزع حن إلى الحبيب المصطفى بالله أقسم إنه معذور، قد كان حال القرب من أنواره في نعمة إقبالها مأثور، فغدا لفرقة بدره متصدعا يبدي الأنين وقلبه مكسور. من ذا الذي يقوى على هجران من بين البرية فضله مشهور، صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد في الكلام أن الجذع أن وبكى على فراق النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فهنا أثبت للجزع عواطف، والعواطف إنما تأتي عن إرادة، لكن كيف هذه الإرادة الله أعلم، الله أعلم، لا نعرف للإرادة. زي ما القرآن فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، يعني العبد اللي بيموت يبكي عليه مصلاه الذي يفقده، ويبكي عليه الباب الذي كان يصعد منه عمله، كيف هذا البكاء، شكله ازاي، عامل ايه، الله اعلم. لكن في النهايه ليس معنى انه جماد اننا لا نثبت، يعني او لا يثبت له اراده. ثم النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا كما صح عنه انه ان الحصى كان يسبح في يديه، سمعنا تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي من ضمن معجزات النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فطبعا لما وجد فيها الجدار يريد أن ينقض فأقامه، إقامة الخضر للجدار هذا دليل على أن المسلم يسارع إلى الخير وإلى فعل الخير دون أن يؤمر. يعني لما تلاقي شيء في طاعة، في خير، في إفادة للناس، ما انتش مستني تكليف، ودي المصيبة عندنا إن احنا بننتظر التكليف للخير، يعني لازم شيخك يقول لك اعمل كذا عشان تعمل، ولازم زميلك او اخوك في الله يقول لك ده في كذا عشان تعمل، وانت عارف ان في كذا. فالمسلم بطبيعته معطاء، خير، فاعل، نشيط، يتحرك الى هذه الخيرات دون ان ينتظر تكليفا من احد. عمل تطوعي، ولذلك هذا العمل التطوعي هل يجوز انك تعمله بدون اجر؟ نعم، الخضر لم يطلب اجرا، وانما اقبل على هذا العمل التطوعي بدون اتفاق، بدون اجر، دون أن ينتظر مكافأة. وهكذا لابد أن يكون المسلم في كل حياته يتحرك، خصوصا في هذه الأيام. أنت عارف الناس بتعاني من أزمات، يعني أنت مش محتاج أنه، ودي فكرة التفاعل اللي بيحصل بين المسلمين بعضهم وبعضهم البعض في أي وقت، يعني أنا مش محتاج أبص على قناة فضائية أشوف إخواننا بيتسحلوا في مكان عشان أبتدي أديهم، إنما لو عندي مقدرة أن أنا أدي وأنا عارف أن عندهم ظروف، يعني مش لازم تزداد الظروف طين وأشوف الموت بنفسي على بعيني كده عشان أبتدي أقول أنا أعطي. مش لازم أترك إخواني اللي عايشين معانا هنا في بلدنا تحت نفس السماء، تحت نفس السقف، على نفس الأرض، ممكن يكونوا في نفس المحافظة وأنا عارف عنهم مصايب، مش لازم يتحرك معايا الإعلام علشان أبتدي أبدي رغبة في العمل التطوعي والخير. يعني إحنا مقبلين على فيما يسمى بعيد اليتيم، وأعيادنا كترت وأحزاننا كترت، يعني كل ما الأعياد بتكتر الأحزان بتكتر، لأنه الحقيقة إحنا أطلقنا عيد 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 الأسرة، عيد الأم، عيد مولد النبي، عيد اليتيم، عيد الفلاح، عيد النصر، عيد الموسيقى، عيد الهبل، 100 عيد عيد يعني. فالمهم هذا اليتيم تجد أن الإعلام بينصب عليه بقوة في الأسبوع الأولاني من إبريل اللي هو اللي جاي. طب ما هو اليتيم ده موجود في مارس وموجود في ديسمبر وموجود في يناير وفبراير وفي رمضان وفي شعبان وفي رجب، موجود بنفس حالته. لكن نلاقي الجماعة بقى اللي هم يعني كمان الممثلين بيحبوا الحتة دي قوي، يعني بعضهم طبعا يصحلك مخصوص الصبح ويروح الملاجئ الأيتام ويشيل الواد على كتفه ويقعد يغني له ويلعبه اليوم ده بالذات عشان الفضائيات بتصور، يعني ايه في حب العمل الخير. طب ما تعمل الخير بعيد عن الإعلام، لو أنك تريد الخير فعلا ما تنتظرش الإعلام وتنتظرش دعوة من وزارة التضامن الاجتماعي عشان تتحرك في عمل الخير، فالعمل ده موجود على طول السنة. فإحنا النهاردة بنقول يريد أن ينقض فأقام، اتحرك، ما انتظرش، ما قالوش استنى لما استأذنهم، استنى خالص. ثم لما برر له قال أما الغلام وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين. اليتيم بقى اشتغل، اشتغل مع اليتيم فرصة عمرك يا أخي، اعتبر ان اللي بيتعمل ده الفترة اللي جاية إذا الإعلام يعني ألقى الأضواء عليه، اعتبره بداية بينك وبين نفسك كده انك انت تتحرك طالما عندك قدرة. بس تتحرى بدقة، لأن برضو في بعض الناس اشتكولي كتير من هناك في دور أيتام بتاخد تصريح عشان القائمين عليها يشفطوا فلوس الناس. يبقى الراجل بيتبرع ب 100,000 يجيبوا العيال أيتام شات بامبرس وشيبسي وبيبسي وحاجات ب 5,000 جنيه مثلا ويحطوا بقى عندهم، وعايز الدار بتاعته سوبر لوكس، واحد جاي بيقول لي اصل طلبوا مني الستاير من افخم محل الستاير في مصر. يعني الاهتمام باليتيم مش مجرد اكل وشرب بس، لان مش اليتيم بس هو اللي جعان الحقيقه، انما في فقراء تاني، انما الاهتمام باليتيم اهتمام شامل تربوي كامل، عايز محتاج تربيه كامله لانه عنده نقيصه معينه لابد ان يعوض فيها علشان يشعر بقيمته. وده اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اليه رجل يشكو اليه قسوه قلبه. في ناس مننا ما بتعيطش وما بتتهزش وما بيفرقش معاها حاجه، وحينما تتحدث اليه يقول لك انا قلبي قاسي قوي، عايز ارقق قلبي مش عارف اتصرف ازاي. نقول له اسمع كلام النبي المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. الرجل جاء يشكو اليه قسوه قلبه فقال له رسول الله على العلاج: امسح راس اليتيم يلين قلبك وتدرك حاجتك. يبقى اللي عنده مشكله في قلبه مش لازم يستنى الاسبوع الجاي، ينزل النهارده، ينزل بكره، ينزل بعده، يتحرك يروح دار ايتام يمسح على راس اليتيم حتى يلين هذا القلب. واذا لان القلب انصلح الحال تماما في الجوارح، لان في علاقه وطيده بين القلب والجوارح، علاقه طرديه، القلب يرق الجوارح ترق، القلب يقسو الجوارح تقسو. بيورينا قد ايه اهميه انه عشان خاطر يتيمين، وكمان مش يتيمين عاديين، لا دول يتيمين ابوهم كان صالح. وهنا تاتي المشكله القويه الخطيره، انه كثير من الناس يركنون الى الاسباب الماديه الظاهره ويغفلون عن الاسباب الخفيه غير المباشره في صلاح ابنائهم. يعني تروح لراجل في بيت كل حياته ما بيدورش غير على الكسب المادي فقط، بيعتبر انه الضمان المادي، مع انه ده مطلوب انك انت تترك الورثه او يبقى عندك فائض مالي، او زي ما الاب كان شايل الكنز للايام، ها؟ لكن في النهايه بنقول مش المال بس هو اللي هيصلح حال ولادك. فكم من اناس تركوا لاولادهم الكثير والكثير، لكن كان عنده مصيبه سودة في حياته إن ولاده كانوا منحرفين. ولذلك هقول حاجة مهمة وارجع استكمل مع عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز الحقيقة أحد المستشارين في مرض الوفاة أتى إليه وقال له: ماذا تركت لأبنائك يا عمر؟ سبت لهم إيه؟ فعمر بن عبد العزيز قال له: أولادي أحد رجلين. ساب لهم إيه بقى الميراث بتاع عمر بن عبد العزيز لأولاده؟ لكل عيل من ولاده 12 درهم، مش 65 مليون جنيه في سويسرا، 12 درهم بس. وقال: أولادي أحد رجلين، إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن يكونوا غير ذلك فلا أترك لهم ما يستعينون به على معصية الله. يعني أب عارف أن ابنه أو أم عارفة أن ابنها أخلاقه زي الزفت وجربه، قال له خد يا ابني 100 جنيه دي، راح في نص ساعة صرفها وجه، ها؟ مخدرات ماشي، أي حاجة من الحاجات الهيفة، قد لا ترضي الله جل وعلا، قد يكون فيها شيء من الترف. إنما لما اداله ما شعرش أن الولد إن أبوه تعب في الفلوس وإنه بذل مجهود وإنه ممكن ما يكونش بينام عشان خاطرهم، فلازم أصرف المال فيما يرضي الله. يعني اراعي ان ابويا تعب او امي تعبت في المال ده، فلازم انفقه بشيء من الترشيد، ما ضيعوش في الهيافه. زي ما كتير من الامهات يشكو يقول لي الابن جايب له موبايل وجايب له كارت، وربنا عالم بالظروف واجيب له الكارت عشان يبقى يطمن عليه ما يكون في الشارع ماشي مع واحد مش كويس ولا اتاخر في مكان ولا حصل له حاجه. يقوم المحروس ده ياخد الكارت يخلصه على واحده كده لذيذه ننوسه كده بيحبها، طول النهار والليل مسجات لما الموبايلات هتوج، تك 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 تك، رن رن طول ما هو قاعد، وهو يبعت وهي تبعت وهو يرد وهي ترد وهي تخبط وهو يخبط وهو يرن وهو ترن، ثلاث اربع ايام الكارت خلص عايز يشحن تاني. اهو ده محتاج شحن في مخه بقى، يعني محتاج مخه يتشحن مش الكارت اللي يتشحن، شحن المخ يكون ازاي؟ ان انا اربيه كويس. فعمر بن عبد العزيز قال الجملة الجميلة دي، ساب ولاده كل واحد ب 12 درهم، وهشام بن عبد الملك كان الخليفة في هذا الوقت بعد عمر، ساب لولاده كل واحد 100,000 درهم. لكن بعد 20 سنة اللي احنا بنسميها بقى على اللونج ران، على المدى البعيد، أولاد عمر بن عبد العزيز كانوا يسرجون الخيل في سبيل الله وينفقون ويتصدقون، وأولاد هشام بن عبد الملك كانوا يقفون على أبواب المساجد يتسولون ويسألون الناس. هذا هو الفارق. يبقى مهم قوي الفرق بين عمر بن عبد العزيز وبين هشام بن عبد الملك في كلمة إيه؟ الصلاح. وكان أبوهما صالحا. يبقى أنت تقدر تطمئن على أولادك بأسباب خفية، منها إيه؟ تحري الحلال في الأكل، ومنها الدعاء، ومنها الأمانة، ومنها أن حضرتك تكون بار بوالديك، ليس فقط فيما يسمونه عيد الأم. الناس بتزعل جدا لما يجي شيخ لهم يا جماعة إيه البدعة اللي أنتوا بتعملوها دي؟ أم إيه اللي نعملها عيد؟ ده طول السنة لابد أن تكرم الأم. يعني أطلع عين أمي طول السنة وأجي 21 مارس أجيب لها حتة منديل وزازة برفان وكده، خلص البر وبقى حاجة ممتازة. وزي ما قلت لإخواننا الموضوع تحول لإتاوة في المدارس. يعني ده أنا ببعت شكوى لوزير التعليم، في بعض المدرسات بتعتبر إن دي إتاوة لازم تيجي، والولد اللي ما يجيبش وفي تنافس بقى، ده إزازة برفان ب 200 وده جاب ب 100، وتلاقي المدرسة وحصل وناس اشتكت لي تحرجه، تقول له يا كارت ايه كارت ده اعمل بايه؟ امال عايز ايه يا طنط؟ عايز ايه يعني؟ ما المدرسه شافته نص فلوس الناس، كمان هنصرف عليك ونجيب لك كروته ولبس وبرفانات وجزم عشان عيد الام؟ فحولنا الموضوع لقضيه بيزنس. فانا من وجهه نظري وعمالين نوجع في قلوب الناس، يعني تخيلوا اول امس عيد الام ده، ممكن واحد تكون امه لسه ميته ومدفون الصبح، ويفضلوا الاغاني وست الحبايب وامي ثم امه، ونقطع في قلب الناس ونستجيش الذكريات والالم. ما تسيبوا الناس حالها، سيبوا الناس حالها. يعني من المفترض ان حاجه زي كده ان احنا نوجه انظار الناس الى ان مساله الام دي مساله قضيه في منتهى الخطوره، قضيه عباده، قضيه عباده، مش قضيه مناسبه كده وتخلص وكل واحد يطلع لي بلقمه عيش اللي لحل اغنيه واللي يغنيها ويقرفونا طول النهار وليل في التلفزيون وخلاص. ست الحبايب بعد بكره خلاص ما حدش يشتكي ست الحبايب دي خالص، كان الست دي اللي بذلت المجهود واللي ربت واللي كبرت واللي سهرت واللي تعبت كل علاقتنا بها يوم في السنه. مش عارف ليه، يعني ليه احساسنا ان احنا عايزين نضيع كل المعاني الجميله ونختزلها في ساعات ساعات. تفضل تلاقي القران يتحدث عن الام، السنه تتحدث عن الام، ويجي لك واحد يخترع لك موضوعه قاعد. بتيجي نعمل عيد للاسره، انهي اسره؟ انهي اسره تعملها عيد؟ ده الاسره محتاجه حد، الاسره هنجت، محتاج حد يقول لها ارجعي لربنا تاني، مش تحتفل بعيد. عيد اللي هتحتفل بيه؟ يعني ناس بتموت في الشارع مش لاقي العيش، وانت تقولي نحتفل بعيد الاسره؟ الاسره خارجه تموت في الشارع عشان العيش. يبقى اولى ان احنا ندخل كل هذه الامور للعيش، مش للاسره والعيد الاسره. فمهم قوي انك انت لما تبر والديك طول عمرك ده هيقعد لاولادك كما تدين تدان. فهذه القضيه، والقران لما نظر لهذا المعنى قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم لراحوا شركات تأمين، ولا كنزوا، ولا بخلوا بالإنفاق في سبيل الله، ولا حرموا مش عارف إيه، ولا عملوا حاجة خالص، ولا تقاتلوا، ولا لعب في الوصايا والميراث وأصبح يحاد شرع الله عشان خاطر مخلف له بنتين وأخوها يورث منه. الكلام ده مش في دماغ المسلم المحترم. إنما المسلم المحترم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. أيوة نعمل إيه يا رب؟ في علاجه. فليتقوا الله، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، قل الحق، افعل ما يرضي الله. ولذلك عجبني سعيد بن المسيب يقول كنت أصلي فتذكرت ولدي فازددت في صلاتي. يجود العلاقة بينه وبين الله ليمتد أثر هذه العلاقة الطيبة إلى أولاده وإلى ذريته من بعده. فخايف على أولادك، صلح اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، اتقي الله في تصرفاتك، موت واطمن بقى، اللي رزقك هيرزق أولادك، واللي رعاك هيرعى أولادك، واللي رباك هيربي أولادك. إنما تقعد تقول هسيب لهم إيه؟ العيال هيضيعوا، يا نهار يحوس، فتقوم مدي إيدك للحرام ها؟ وتاخد رشوه لما تملى كرشك قد كده، وفساد وسرقات. ودينا شايفين بنسمع عن سرقات باعوا دقره في الجرايد ها ويقول لك مثلا عندنا 35 جهاز لمحاربة الفساد. أنهي فساد؟ ده الفساد بقى في كل حتة، مفيش حتة مفيهاش فساد. أقرأ أخبار مش عارف إيه مختلس، ومين محافظ إيه سرق، ومين في الحي إيه لطش، كل دي فلوس وبنشتكي من الفقر. يقول لك كل واحد من دول بيفكر في إيه؟ مستقبل أولادي، عشان عامل حسابه إن الكرسي اللي هو قاعد عليه ده ممكن الانتخابات الجاية يمشي، فلازم أكون كوشت قرشين كويسين، عملي بقى مشروع محترم، لأنه يعرف أننا في دولة المال ليست دولة القيم، فكل ده مخضوض من الحتة دي، فعايز يتحرك في دولة المال. يقول لك اللي معاه قرش يساوي قرش، إنما دولة القيم وجزاك الله خيرا وأطعمك الله طيرا وأشعرك الله شعرا والكلام اللي بيقول لك بيقولوا الجماعة المتخلفين يسمونا كده متخلفين، لا الكلام ده مش هيقدم ولا يأخر، احنا عايزين زمن فلوس. فانسى موضوع القيم دي ويعمل لك يقول لك ايه لجنة الشفافية وحسن النوايا. شفافية حاجة عارف تخليك يعني، خلينا هنا مهم، فمهم قوي ان احنا النهاردة نكون بننظر للنص القرآني بهذا المعنى. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. في المدينة يعني قاعدين فين؟ في البندر. أو طبعا في بعض المفسرين بيقولوا غير كده، إن الموضوع قام على التعيين، لكن إحنا في الأول فانطلق إلى أهل قرية استطعم أهلها خلاص، والغلامين قاعدين فين؟ في المدينة. يعني ما تخافش حتى لو ابتعدت المسافات عن المكان اللي فيه فلوس أولادك الحلال وانت صالح هيوصلهم بإذن الله. ودينا شفنا قصة هنبقى نحكي عنها، قصة الراجل اللي هو ائتني بكفيل ائتني بشهيد ائتني. طالما توكلت على الله سبحانه وتعالى ما تشيلش هم لولادك، طالما تعاملت بالحلال ودخلت في جوف ولادك الحلال الطيب ما تخافش عليهم، اطمئن خالص، نم قرير العين ومت قرير العين، إن ربنا هيرعاهم ويتولاهم برحمته. وكان أبوهما صالحا. الشيخ الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين يقول لما مرض الشافعي مرض موته قال مروا فلانا فليغسلني، وصية لفلان يجي يغسلني. فلما بلغ فلان خبر وفاة الشافعي أتى إليه وقال أتوني بوصيته. فين وصية الشافعي؟ قالوا له تفضل الوصية. والوصية دي مهمة قوي، كلنا محتاجين إن احنا نسطر الوصية دي. فإذا فيها على الشافعي 70,000 درهم دين، فقضاها الرجل عنه وقال هذا غسلي إياه. خلاص عمل المعروف وعمل الخير، يعني ما جاش غسله، ده كده فعله الدين كمان. فيقول أبو سعيد الواعظ اللي حضر الواقعة دي، لما قدمت مصر بسنين بعد كده طلبت ذلك الرجل فدلوني على بيته، فذهبت إلى البيت فوجدته قد مات، ولكني رأيت أحفاده ورأيت عليهم الخير وآثار الفضل، فقلت بلغ أثر الخير إليهم وظهرت بركته عليهم. يبقى العمل عمل خير ما راحش. احنا معنا اتصال. السلام عليكم. طيب
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ خالد؟
اهلا بيك يا حبيبي.
جزاك الله خير على الكلام الجميل ده،
ربنا يرضى عنا وعنك.
والله انا اول مرة اسمعك واول مرة اشوفك، ربنا يجعله في ميزان حسناتك ويكثر من امثالك ان شاء الله باذن الله.
امين يا رب.
جزاك الله خير. جزاك الله خير ويجعله في ميزان حسناتك يا رب كده ان شاء الله.
جزاك الله خيرا.
بالله عليك اسالك الدعاء لأمة الاسلام.
يصلح حالنا وحالك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. اسال الله ان يغفر لنا ما لا تعلمون ويجعلنا افضل مما تظنون ولا يؤاخذنا بما تقولون. فطبعا ادي قضية في منتهى الخطورة، قضية انك انت، دول قضيتين احنا اتكلمنا فيهم، قضية اليتيم وقضية انك انت ما تخافش على اولادك. ثم ماذا؟ نقف بقى الحقيقة شوية بسرعة كده، احنا كده خلصنا القصة، لكن هيبقى لنا وقفات سريعة في قول الخضر لنبي الله موسى بعد ان برر له كل ما فعله، قال رحمة من ربك. لو ناخد بالنا بقى ان القصة دي كانت بدايتها رحمة ونهايتها ايه؟ رحمة. بدايتها رحمة منين؟ وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. هذه هي الرحمة الربانية التي بدأت بها القصة. فأفعال الخضر الثلاثة مسبوقة برحمة الله، وأن رحمة من عندنا، وختمت برحمة ربانية لما قال رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. هذه مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى. يبقى خرق السفينة كان رحمة من الله تبارك وتعالى، ظاهره إيذاء لكن باطنه فيه رحمة. قتل الغلام كان رحمة من الله تبارك وتعالى، ظاهره إيذاء ولكن باطنه فيه رحمة من الله. إقامة الجدار حفظ الله به كنز الغلامين اليتيمين، ولو لم يكشف هذا أو لو لم يبنى هذا الجدار لا اكتشف أهل القرية اللي قام. وطبعا دول كارثة، ده فساد اقتصادي. يعني اما تروح لواحد عشان يضيفك قال لك لا، تخيل بقى لو لقى كنز عيل ايتام في ايه؟ هيشفطه. ملوش دعوه بالقران، ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. احنا معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نحب نسألك سؤال تفهم فيا.
تفضلي يا فندم.
جاء نظيف للدار وأكرمناه وحب ينام الليل عندنا. احنا ما نعرفش انه هو ومراته وابنه الصغير، احنا ما نعرفش انه متجوز ولا لا. يعني جوزي شاكك في الامر. ما
ايه، مأجرين العيلة ولا ايه؟
نعم
مأجرين الولد ولا ده ابنهم فعلا؟ يعني
احنا ما نعرفش انه هو قال انه هذيك يعني مرتي وولدي زوجتي وابني.
انت ما تعرفوش يعني واحد خبط الباب عليك وكنت ما تعرفش عنه اي حاجه؟
لا، هو يعني صاحب جوزي.
طيب جزاكم الله خيرا. السؤال ايه بقى؟
انا ما يعرفش انه ما يعرفش انه اتجوز صحيح ولا لا. يعني ما خاف انه يكون مش متجوز ولا حاف وحب ينام الليل عندنا هيك، يعني فهمت؟
طيب جزاكم الله خيرا.
يعني خرج من بيته وجوزي قاعد يقول يعني ضميره يأنب فيه.
ماشي جزاكم الله خيرا، خلاص انا فهمت حظ حضرتك. يعني
كيفاش خليه يخرج يعني هيك في الليل؟
طيب ربنا يكرمك ويبارك فيك يا رب. انا ما اعرفش طبعا هو ازاي صاحبه وازاي ما اعرفش اذا كان متجوز ولا لا، دي مبدئيا السؤال الاول يعني. لكن نسأل الشيخ محمد حسان بقى في حلول هذه القضايا. الحقيقه انا يعني هي طبعا هي مش قضيه فتوى، مساله ان انا اتثبت من اللي جاي ده مين. الفنادق بتعمل كده الحقيقه، يعني لما حد بيروح يبات ليله في فندق مع واحده لما يكون الفندق محترم، يعني الفندق المحترم غير المحترم ده موضوع تاني، بياخد البطاقه والبطاقه بتاعتها او الباسبور او ما شابه ذلك عشان بس نبقى عارفين مين اللي داخلين دول، عاملين السلاح مداح يعني. طيب فقلنا انه افعال نبي الله الخضر كانت مسبوقه برحمه الله تبارك وتعالى وختمت برحمة الله تبارك وتعالى. ومن الأشياء التي استدل بها شيوخنا على أو علماؤنا على نبوة الخضر هذه الكلمة لما قال وما فعلته عن أمري. وما فعلته إيه؟ عن أمري. يبقى كل اللي حصل ده كان بوحي من الله تبارك وتعالى إلى الخضر، وكل تصرفات الخضر كانت بإذن الله جل وعلا. طيب نيجي بعد كده الحقيقه الى نهايه هذا الامر في الوقوف عند بس جزئيه كمان او جزئيتين. الجزئيه الاولى خاصه بكلمه تستطع وتسطع. سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا، ويقول لك المره الثانيه ها ما لم تستطع عليه صبرا. هنا في تاء وهنا ما فيش تاء، فاللفظ القراني جاء بالتاء في المرحله الاولى يوحي بالثقل، لان الامور كانت بالنسبة لنبي الله موسى مجهولة فيها ثقل، ما يعرفش ايه المبررات. فلما كشفت المبررات الثلاثة في خرق السفينة وفي قتل الغلام وفي إقامة الجدار ناسب الأمر أن تأتي أو يأتي الفعل من غير التاء، بقى فيه خفة خلاص. إن انكشفت الأمور لنبي الله موسى بعد تبرير الخضر وتفسير الخضر فحذفت التاء، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ثم آخر شيء الحقيقة اللي هو الثلاثة ألفاظ أردت أردنا أراد ربك. وقف أهل العلم من المفسرين في هذا التدرج، ليه في المرة الأولى قال فأردت أن أعيبها وفي المرة الثانية فأراد ربك فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك. المرة الأولى قال فأردت نسب الفعل إلى نفسه لأنه فعل فيه خرق، فعل فيه شر، ومن الأدب مع الله ألا ينسب إليه الشر، ده من الأدب، كما قال نبي الله إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. وساعة المرض، مع أن المرض مش لازم يكون شر على فكرة، هو شر من وجهة نظرنا، الله ليس عنده شر مطلق زي ما احنا متخيلين، ان في افعال احنا بنظنها شرا لكن هي قمة الخير والحكمة من الله جل وعلا. فعشان كده قال ايه واذا مرضت، مع انه اللي سبب له المرض ربنا، انما قالش واذا امرضني فهو يهدين، قال واذا مرضت فهو يهدين، هذا من باب الادب مع الله جل وعلا. حتى الجن يا اخي كانوا مؤدبين، حتى الجن كانوا مؤدبين. في سورة الجن ماذا قالوا؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، نسبوا الفعل للمجهول، إنما في الخير قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. يبقى كلمة أردت أن أعيبها خرق السفينة، أمر غير مقبول، تخريب، وهذا وعلى هذا المعنى لا يجوز أن ينسب لله من باب الأدب. ثم ماذا في المرة الثانية؟ في جانبين في الموضوع. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. الجانبين دول جانب إيه؟ جانب إبدال وجانب قتل. أما جانب القتل فنسبه الخضر إلى نفسه، وأما جانب الإبدال إن ربنا حيبدلهم الأفضل والأحسن ولا يقدر على ذلك إلا الله جل وعلا، فعلشان كده نسب الفعل لله تبارك وتعالى. أما في المرة الثالثة فالأب صالح والغلامين اليتيمين الصالحين، فنسب الفعل كله لله تبارك وتعالى، فقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. هي دي كانت قصة موسى والخضر على مدار 9 حلقات. أنا لا أزعم أني أضفت أو أنا كنت بفسر، عشان بعض الناس بتتخيل إحنا بنفسر، احنا بنقرأ ما علمه لنا الأساتذة وبنفكر ونعمل العقول في المعاني. جايز ربنا سبحانه وتعالى لما بتقعد تتعامل مع القصص تقرأ مرة واثنين وثلاثة وعشرة يفتح عليك بمعنى، وممكن يكون في معاني كتير انت مش فاهمها، غيرك فاهمها او فاهمها له حد من اهل العلم فيقدر يوصلها لك بحيث يبقى تفاعلك مع القصة بهذا المعنى. بقيت لنا قصة واحدة في سورة الكهف، وهي قصة ذو القرنين، ودي إن شاء الله هنقولها يوم السبت القادم. بقي شيء واحد، إن أنا قريت خبر عنوان مقال كده مكتوب عليه عيب يا أبو تريكة، حبيت بس يعني أختم الحلقة به. فأنا تخيلت إن أبو تريكة عمل فعل فاضح، يعني مسكوه تحت كوبري مثلا بيحب في واحدة ولا حاجة، أنا تخيلت كده اللفظ عيب يا أبو تريكة دي حاجة يعني. فقرأت لقيت الكاتبة الحقيقة التي تتميز بحساسية شديدة جدا نحو كل ما هو إسلامي من حجاب ونقاب والتزام وكلام من ده، فبتعيب على اللاعب محمد 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 أبو تريكة إنه انسحب من حفلة غنائية أقاموها للمنتخب في استاد القاهرة، وقالت له الست جاية تغني لك ملوك الجدعانة، ودي مش جدعانة إنك أنت تسيب الاستاد وتمشي. فتخيلوا أن يعاب على رجل إنه ساب جو زي كده، وفي دي بالذات ما بيعرفوش حاجة اسمها حرية شخصية، يعني انت الحريه الشخصيه بالنسبه له في ده مرفوضه، انما في اللبس زي ما بتفرج على برنامج امبارح مذيع بيكلم واحده بتقول له احنا انا من الحقيقه مش مع اللبس قوي ومش مع القلع قوي، طب انت مع مين يعني، انت واقفه فين؟ واقفه ما تعرفش فين، انا لا مع كده ولا مع كده، وتقول اللبس اللي انا لابسه ده هو اللبس اللي بيميز الشارع المصري. حاجات تضحك، لكن انا بفتكر بالاضافه طبعا لناقد سينمائي كل وظيفته انه ينقد الضوء والفن والكلمه واللغه والكلام ده كله والفيلم والقصه. طب انت خليك في حالك، انت هتلقى الله بقصتك دي، يعني قاعد طول عمرك مضيع عمرك في انك انت عايش في نقد الافلام، يقول لك الناقد السينمائي العظيم تعمل ايه وظيفتك انت؟ هتروح تقول لربنا انا عملت ايه في الدنيا؟ قاعد طول النهار وليل يتفرج على افلام وينقدها. الاخ ده كمان بيتريق على ابو تريكة، يقول لك محمد ابو تريكه مش عارف ما حضرش الحفله، مع ان كانت المطربه لم تظهر الا الوجه والكفين. شوف قله الادب بقى، ها ايه الوجه والكفين، كانت لابسه بنطلون جينز وجاكيت يعني كانت رايحه الحفله، هو ده اللبس. بيقول لك ادي الوجه اللي بين الكفين باينين والوجه. ف واذا ما كانش عاجبك اغنيتها مش عارف ايه اسمع اغنيتها ايه. حينئذ هنا وقفت الحقيقه، يعني اقول دعوا الرجل في حاله، هو حر في تصرفاته طالما لا يسيء للاخرين. متطرف مالكوش دعوه، هو ده لعيب كوره، علاقته بربنا حاجه ما تخصكوش وعلاقته بالناس حاجه ما تخصكوش طالما بيسيئش لحد. دي نمره واحد. ونمره اتنين اختم ان انا تذكرت بس قول النبي صلى الله عليه وسلم على امثال هؤلاء، سوف ياتي على الناس سنوات خداعات يخون فيها الامين ويؤتمن الخائن ويصدق الكاذب ويكذب الصدوق، هو الله اللي احنا شايفينه ده. ثم ماذا؟ ويتكلم الرويبضة. قالوا وما الرويبضة؟ ايه الرويبضة ده يا رسول الله؟ قال التافه، التافه يتكلم في امر العامة. فاقول لمحمد ابو تريكة لا تلقي بالا الى هذه التفاهات، ولكل من على شاكلة محمد ابو تريكة. انا مش بدافع عن لاعب بعينه، عن اي حد يرى حقه الطبيعي في ان يمارس شعائره ويمارس ما يعني املاه عليه دينه وما وجهه اليه نبيه صلى الله عليه وسلم دون خوف من ضغط الاعلام والمزايده على الرفاهيه، وان الدين وسط وديننا مش بتاع تكشير ها وديننا لذيذ وبيحب الروشنه والكلام الكتير اللي بيطلع من بعض الدعاه دول علشان يزايد على مشاعر الناس مثل هذه الامور. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه. القاكم السبت المقبل بمشيئه الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.